الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد نشكر للجنة الدعوة والإرشاد بضاحية صباح الناصر هذا الجهد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناته. ثم ما بعد، فمعلوم أيها الإخوة أن للعبادة شرطان اثنان لا يقبل الله سبحانه وتعالى عبادة من العبادات إلا بهما. أما الشرط الأول فهو الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن حج مخلصا لله سبحانه وتعالى مبتغيا ما عنده من الأجر والثواب كان حجه مقبولا، ومن حج رياء وسمعة أو حج ليقال عنه حاج أو ما أشبه ذلك هذا والعياذ بالله تعالى حجه مردود عليه. وأما الشرط الثاني لقبول العمل فهو أن تكون العبادة موافقة لما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا بد من الاتباع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال أيضا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا لا بد من المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في أمور العبادات. ولهذا لما حج النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم، يعني اقتدوا بي في المناسك فافعلوا كفعلي، قفوا حيث أقف وطوفوا حيث أطوف وحجوا كما أحج. فلا بد من المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في أمر الحج خاصة وفي أمور العبادات عامة. هناك أخطاء يقع فيها كثير من الحجاج، لعلنا نمر على أهمها مع الاختصار إن شاء الله تعالى. أول تلك الأخطاء ما يتعلق بالإحرام. كما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هناك مواقيت مكانية لا بد من الإحرام منها، حدود حدها الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة الحليفة، ووقت لأهل الشام ومصر الجحفة وهي رابغ الآن، ووقت لأهل نجد قرن المنازل وهي السيل، ووقت لأهل اليمن يلملم. هذه مواقيت لا بد أن يحرم منها الإنسان إذا مر عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة ومر بالميقات لا بد أن يحرم، لا بد أن يحرم منه ولا يتعدى. إن كان عن طريق الجو فإنه يحرم بمحاذاة الميقات ولا يفوت وقت الميقات، بل له أن يحرم قبله بقليل لأن الطائرة تمر مرورا سريعا. كذلك لو كان يحرم عن طريق البحر فإنه يحرم بمحاذاة الميقات، يتطيب ويلبس إحرامه ويحرم عند محاذاة الميقات. ما هو الخطأ الذي يقع فيه الناس؟ الخطأ الذي يقع فيه كثير من الحجاج أنه تفوت الطائرة على الميقات، ويمر عليه وقت الميقات وهو منشغل إما بالحديث، وبعضهم ربما ينام، وربما بعضهم يقرأ، فتفوت عليه أو يفوت عليه موعد الإحرام ويمر على الميقات ولا يحرم، فبذلك يكون قد لزمه أمران اثنان. لأن بعض الناس يحرم قبل النزول بجدة، وبعضهم يحرم من جدة، وجدة ليست ميقات وإنما هي ميقات لأهلها. فالواجب عليه أحد أمرين: إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وإما أن يحرم من مكانه ويذبح دما للفقراء بمكة كفارة وفدية لما أخطأ فيه. من الأخطاء في الطواف بالبيت، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه طاف بالبيت مبتدئا بالحجر الأسود، يطوف بجميع البيت من وراء الحجر ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ويطبع في جميع الأشواط. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستلم الحجر الأسود بيده ويقبله، ويستلم الركن اليماني بيده ولا يقبله. ما هي الأخطاء التي تقع من الحجاج في الطواف بالبيت؟ أولا من الأخطاء أن بعض الناس يبتدئ الطواف بعد الحجر، وهذا الشوط ناقص. إذا الإنسان ابتدأ الطواف بعد الحجر الأسود فطوافه ناقص، فلا بد أن يأتي بالطواف من أوله، وهو ابتداء من الحجر وانتهاء بالحجر، يبتدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. أما لو ابتدأ بعد الحجر فالطواف باطل، هذا الشوط ناقص غير صحيح. ولو زاد من غير داعي فهذا مكروه أيضا، لو أنه ابتدأ الطواف من الركن اليماني يكون قد زاد في الطواف ما ليس منه، ولو قال أني أفعله احتياطا لقلنا إن هذا الاحتياط غير مقبول. من الأخطاء أيضا في الطواف أن بعض الناس يطوف داخل الحجر المسمى بحجر إسماعيل، وهو القوس الموجود في الجهة المقابلة تقريبا للحجر والركن، فيدخل بينه وبين البيت ويطوف، وهذا خطأ. هذا خطأ جسيم يبطل الطواف، لأنه يكون قد طاف ببعض البيت ولم يطف بالبيت كله، لأن الحجر هذا من البيت، فلا بد أن يطوف من وراء الحجر ولا يدخل من داخله بحجة أنه زحام أو بالطواف زحام. من الأخطاء المزاحمة الشديدة لتقبيل الحجر الأسود، حتى إنه في بعض الأحيان يحصل بينه وبين الطائفين تخاصم وتقاتل وربما تشاتم وهم عند بيت الله الحرام، وهذا تضييع لواجب من أجل سنة حرمة المسلم والحفاظ على حرمة المسلم وعلى عرضه، هذا أمر واجب. وأما تقبيل الحجر فإنه مستحب، ويقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه المزاحمة تذهب الخشوع وتنسي ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو المقصود من الطواف. من الأخطاء أيضا أن بعض الناس يستلم غير الركن والحجر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يطوف بالبيت ما كان يستلم إلا الركن اليماني الذي يسبق الحجر، كان يمسحه بيده لا يقبله وإنما يمسحه بيده، وكان يقبل الحجر. أما غيره من الأركان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض له. ولهذا لما طاف ابن عباس مع معاوية جعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس: لم تستلم هذين الركنين؟ ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. قال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود. أما الأخطاء القولية في الطواف فهي: أولا أن يجب أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر إذا حاذ الحجر الأسود، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الطواف من الأقوال. ما هي الأخطاء في هذا؟ أن بعض الناس يزيد فيقول مثلا كما سمعنا مرارا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، يزيد في ذلك حتى ما شاء الله. وهذا خطأ، لأن هذا ذكر وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح الزيادة عليه. من ذلك أن بعض الناس يتخذ له كتابا فيه دعاء لكل شوط من الأشواط السبعة: دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث، وهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقرأ هذه الأدعية ويخطئ فيها أخطاء فاحشة ربما تقلب المعنى رأسا على عقب، وربما يكون الكتاب فيه خطأ، ويقرأ أشياء هو لا يفهمها ولا يقصدها بقلبه، وهذا كله مخالف للسنة. فالسنة أن تدعو الله عز وجل بما تريد، تدعو الله عز وجل بما هي حاجة لك، وتدعوه وأنت حاضر القلب تقصد هذا الدعاء وتريده من الله سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء أيضا التي يرتكبها بعض الطائفين أن يجتمعوا جماعة على قائد يدعو لهم في الطواف بصوت مرتفع يصيح ويجهر جهرا يزعج به الطائفين ويضيع عليهم خشوعهم، وربما بعض الناس يعني لا يستطيع أن يدعو مع الصياح الذي يسمعه من هذه الجماعة، وهذا فيه إذهاب للخشوع و إيذاء لعباد الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا كلكم مناجي ربه، ألا كلكم مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة أو في القرآن. بعد الطواف النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين ويقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقرأ في الركعتين بالركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد. ما هو الخطأ الذي يقع من الناس في هذا المجال؟ الخطأ أولا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصلي ركعتين خلف المقام، ولو كنت في وسط الزحام، ولو عرض نفسه للهلاك، ربما وهو ساجد أحد يطع عليه أو يطع على رقبته فيموت، ويزاحم الناس، وتجد أن بعض الناس يقف كحلقة يحمي بها صاحبها ويحمي بها النساء في وسط الطواف، فيقطع على الطائفين ويؤذيهم في أيام المواسم وفي أيام الحج، ويعوقون سير من يطوف حول بيت الله الحرام، وهذا من الأخطاء. فالركعتان تجزئان في أي مكان من المسجد ولو كانت بعيدة عن المقام، ولا يشترط أن يكون خلف المقام مباشرة، لأنه يترتب على هذا أذى للناس. ثم أن الإنسان الذي يصلي في هذا المكان هل يتصور منه أنه يخشع، أنه يخشع في صلاته في هاتين الركعتين؟ لا يمكن. وأيضا هناك من الناس من يصلي أكثر من ركعتين، يعني بعض الناس تجده يصلي أكثر من ركعتين خلف المقام، وهذا كله بدون سبب، مع حاجة الناس إلى التيسير عليهم والتوسعة. من السنة أن الإنسان بعد أن يفرغ من الركعتين يذهب إلى الصفا والمروة ويدعو الله فوقهما ويسعى بين العلمين، هذا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يذهب إلى هذا المكان ويرقى على الصفا ويكبر ويهلل ثم يدعو الله سبحانه وتعالى. أما الخطأ الذي يفعله كثير من الناس هو أنه إذا جاء إلى الصفا مجرد أن يتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيقرأ هذه الآية ثم يمشي ولا يقف للدعاء ولا يستقبل القبلة ويرفع يديه. صحيح أنه قد يكون هناك زحام، لكن ينبغي لك أن تدعو بما تستطيع، تدعو بما تيسر. من ذلك أيضا أن بعض الناس يهرول بين الصفا والمروة في كل الأشواط وفي كل الشوط، وهذا خلاف السنة. السنة أن السعي يكون بين العلمين كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في سنته. بالنسبة للوقوف بعرفة والأخطاء فيه، أولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف في عرفة ومكث بها حتى غابت الشمس، وهو صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل المسمى بجبل الرحمة وقال: وقفتها هنا، وعرف كلها موقف. ما هي الأخطاء التي تقع من الحجاج في هذا المجال؟ أولا أن بعض الحجاج قد ينزل خارج عرفة ولا ينتبه، مع أن عرفة محددة بحدود وموضوعة، هذه الحدود واضحة بصورة مرتفعة، فمن الخطأ الجسيم أن الحاج يقف خارج عرفات وينصرف إلى مزدلفة من غير أن يقف بعرف، هذا خطأ عظيم يفوت به الحج على صاحبه، فإن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج عرفة، الحج عرفة. من ذلك أيضا أن بعض الحجاج ينصرف من عرفة قبل أن تغيب الشمس، يخرج من عرفة قبل أن تغيب الشمس، وهذا لا يجوز ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والانصراف من عرفة قبل مغيب الشمس هو عمل أهل الجاهلية. من الأخطاء أن بعض الناس في عرفة يستقبل جبل الرحمة بالدعاء ويخالف القبلة، وهذا خلاف السنة، فالسنة أنك تستقبل القبلة عند الدعاء. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل عليك أن تستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لرمي الجمرات والأخطاء التي فيه، النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر ضحى، يكبر مع كل حصى بحصى فوق حصى الخذف، وهي قدر حبة البندق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بها، يعني أكبر من حبة الحمص بقليل وأصغر من حبة الفول. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإن الغلو في الدين أهلك من كان قبلكم. والنبي عليه الصلاة والسلام التقط الجمار وهو يسير إلى منى. ما هي الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج؟ أولا، أن بعض الحجاج يعتقد أنه لا بد أن يلتقط الحصى من مزدلفة. إذا وصل إلى مزدلفة تجد بعض الناس يلتقط الحصى حتى قبل أن يصلي المغرب والعشاء، وهذا ليس بلازم، بل الأصح أن الجمار ليس لها مكان معين تلتقط منه، وإن كان لعل السنة تدل على أن لقط الحصى يكون من منى وليس من مزدلفة. على كل حال، يعني يجوز لك أن تلتقط الحصى من مزدلفة أو من منى أو من أي مكان آخر، حتى لو التقطتها من مكة لا حرج عليك في ذلك، لأن المطلوب هو رمي الجمار وليس المكان بمهم. الأمر الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تكون الجمار مثل حصى الخذف، كما قلنا مثل حبة البندق. وبعض الناس يرمي بحصى كبيرة، وربما يرمي بحجارة، وربما يرمي بأخشاب، وبعضهم يرمي بالنعال، اعتقادا منهم أن هذا الذي أمامه هو الشيطان. حتى بعض الناس يقولون للشيطان الأصغر والشيطان الوسط والشيطان إيش الكبير أو الأكبر. هذا ليس بصحيح. صحيح أنه ورد أن الشيطان تعرض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن، لكن بالنسبة لنا نحن المسلمين نرمي هذه الجمار نذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المكان بالتكبير وبالدعاء. فلا ينبغي الإنسان أن يبالغ حتى يذكر، يعني بعض الناس أنه ربما يصعد بعض الحجاج إلى الحوض ويضرب الشاهد بالخشب أو بالنعال وهو يصيح، وهذا بسبب اعتقاده أنه يرمي الشيطان. من ذلك أيضا الشدة والعنف التي يشاهدها الإنسان في دخول بعض الناس إلى الجمرات، حتى إن بعض الناس يدفع من أمامه كأنه مقتحم إلى معركة أو إلى حرب، لا يرحم عباد الله، يؤذي المسلمين، يدوس عليهم، لا يبالي بامرأة كبيرة ولا بشيخ كبير ولا بطفل ولا بشيء. هذا لا شك أنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قدامة ابن عبد الله ابن عمار: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي جمرة العقبة على ناقة صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، لا يضرب ولا يدفع الناس، ولا الناس تدفع عنه وتطرد عن طريقه، ولا يقال لها إليك إليك حتى يمر، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يرمي بكل هدوء وبكل سكينة صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء أيضا أنه يترك الوقوف للدعاء عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. كثير من المسلمين نشاهدهم إذا رمى الجمرة الصغرى يمشي، وإذا رمى الوسطى يمشي، والسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن يبني الصغرى يستقبل القبلة، يتقدم قليلا عن الزحام ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل الدعاء، وأنت تطيل بقدر استطاعتك. كذلك بالنسبة للجمرة الوسطى. أما جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى فإنه لا وقوف عندها ولا دعاء. طبعا الدافع لترك الدعاء إما أن يكون استعجال، يعني بعض الناس يريد أن ينتهي من المناسك على أي صورة وأن يرجع، هذا الاستعجال يضيع عليه نعم عظيمة وفوائد جليلة واتباع للهدي والسنة. ومن الأشياء أيضا أنه ما تعلم ولا عرف أحكام الحج، بل يعبد ربه سبحانه وتعالى ويتنسك على غير بصيرة ولا متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. من الأخطاء أنه يرمي الحصى مرة واحدة أو ثنتين، هذا من الخطأ، فلا بد أن يرمي واحدة ويكبر إثر كل حصى. ولو رمى سبعا مرة واحدة فإنها لا تحسب إلا واحدة. من أيضا الأخطاء التهاون برمي الجمار بنفسه، فتجد بعض الناس وبعض النساء توكل من يرمي عنها وهي قادرة على الرمي، أو بعض الرجال قد يوكل من يرمي عنه وهو قادر على الرمي. والحقيقة أن هذا مخالف لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالواجب على القادر أن يباشر الرمي بنفسه ويصبر على المشقة والتعب، فالحج نوع من الجهاد في سبيل الله تعالى، فعليه أن يتقي الله وأن يتم نسكه. أما من كان عاجزا عن المشي أو مقعدا لا يستطيع فهذا لا بأس له أن يوكل. والأمر الآن الحمد لله في سعة، فقد توسع مكان الجمرات وصار لا زحام ولا مضر على من يرمي الجمرة. أخيرا طواف الوداع والأخطاء فيها. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الناس في عهده ينصرفون في كل وجه، هذا ينصرف من منى وهذا ينصرف من مكة وذاك ينصرف من غيرها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعني يخرجوا حتى يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت. لكنه أسقط هذا الطواف الذي يسميه العلماء بطواف الوداع، أسقطه عن المرأة الحائض. ما هي الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في هذا الباب؟ أولا أن بعض الناس يطوف للوداع ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرة ثم يسافر إلى بلده، وهذا يكون قد كان آخر عهده هو رمي الجمرات وليس الطواف في البيت، وهذا خطأ. فالواجب عليه أن يرجع للطواف بالبيت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. من الأخطاء أيضا أن الإنسان يطوف للوداع ثم يطيل البقاء في أسواق الحرم المحيطة بالمسجد، وهذا نوع من الخطأ، فعليه بعد طواف الوداع أن يسرع الخروج ولا يشتري إلا ما يحتاجه في طريقه أو بعض الهدايا اليسيرة، لا مانع من ذلك. وإذا خرج مسافة عن الحرم، يعني لو خرج مسافة عن المسجد الحرام 3-4 كيلو ووقف اشترى بعض الأمور، فهذا يعني خير له وأحسن. بعض الناس إذا طاف للوداع يخرج القهقرى، يعني يخرج على قفاه، لا يعطي الكعبة ظهره، يزعم أن هذا فيه تعظيم للكعبة، وهذا خلاف السنة، بل هو من البدع المحدثة التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من السنة. من ذلك أيضا بعض الناس إذا طاف للوداع خرج، فإذا وقف على باب المسجد التفت إلى الكعبة ونظر إليها كأنه يودع الكعبة، هذا أيضا لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن خلفائه الراشدين. الواجب على المؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون متبعا له في عباداته، وينال بذلك محبة الله عز وجل ومغفرته، كما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا آخر ما تيسر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.